بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده قيما بها تعاملهم فيما بينهم وبها صلاح أحوالهم، ومن أعظم هذه القيم قيمة العدل، فقد أمر الله بهذه القيمة في كتابه، فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى واتقوا الله. والعدل الذي هو قيمة من قيم الدين هو كذلك مقتضى الخلق والكرم، فهو قيمة إنسانية شرعها الله سبحانه وتعالى وأكدها رسوله صلى الله عليه وسلم في خلقه وتعامله مع الناس. وبقدر تحقيق الإنسان لهذه القيمة يحقق استخلافه في الأرض ومهمته التي ابتعث من أجلها فيها. فلذلك لا بد أن يحرص كل واحد من البشر على أن يكون من أهل العدل والإنصاف، والإنصاف هو تكميل للعدل وهو نقي من الإسراف، ولكنه قليل فيهم. فلذلك نحتاج أولا إلى تعريف العدل ما هو. وكثير من الناس يتوهم أن العدل دائما معناه المساواة، فيريد المساواة بين الذكر والأنثى من أولاده فيما يتعلق بالميراث مثلا، ويريد المساواة بين من لم يساوي الله بينه في كتابه، وهذا مفهوم خاطئ. فقد قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فليست المساواة عدلا دائما، بل قد تكون عدلا وقد تكون جورا. فإذا حصل الترجيح لأحد الطرفين على الآخر بوجه مقبول شرعا تكون المساواة جورا لا عدلا، وإن لم يحصل ترجيح كانت المساواة مطلوبة في القسمة وفي كل ما يقبل المساواة من الأطراف. ولهذا فالعدل يقتضي من الإنسان التحقق بالصدق، ويقتضي منه كذلك القيام بالحق. فالإنسان الذي يتصدق وهو عليه ديون غير عادل هنا، لأنه وإن فعل أمرا معلوما فيه مطلوبا شرعا إلا أنه لم يعدل، لأنه ضيع حقوقا أخرى مطلوبا. وهكذا في التصرفات كلها، فيطلب في العدل الصدق، ويطلب فيه أن يكون صاحبه منطلقا من هذا المبدأ الذي هو الصدق في قوله وعمله. فالصدق ليس فقط في الأقوال، بل يشمل الأفعال كذلك. وقد وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بالعدل، وسمى نفسه بالعدل، فهو الحكم العدل جل جلاله. ونفى الظلم عن نفسه مطلقا، وظلم أحد القيم المضادة للعدل، فظلم من أضداد العدل. وقد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومجالات العدل تختلف باختلاف أحوال الناس، فمن ذلك العدل القلبي، وهو يقتضي الولاء لأهل الإيمان ولأهل الله جل جلاله، والبراءة من أعداء الله ومن كل من تبرأ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا عدل في التعامل، لأنه إذا ساوى بين الطرفين، بين من يجب الولاء له ومن يجب البراء منه، فهو غير عادل وغير مصدق. فلذلك في الاعتقاد العدل فيه يقتضي ولاء لأهل الله تعالى، وبراء وعداء من أعداء الله جل جلاله. ويقتضي كذلك اعتقاد إيصال الحقوق إلى أهلها، فمثلا حقوق الرب جل جلاله هو مستحقها، ولا يمكن أن يوصل شيء منها إلى عباده ولا إلى المخلوقين مطلقا، فذلك جور لا عدل. وقد قال الله تعالى في سورة الأنعام: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهذا حكم جائر لا عادل، لأنهم جعلوا بعض ما للباري جل جلاله لعباده المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والعدل يقتضي أن يوصف الباري جل جلاله بصفاته، وأن يفرد بألوهيته وربوبيته، وأن لا يوصف مخلوق بشيء من صفات الإله، حتى لو كان المخلوق أحب الخلق إلى الله وأزكاهم وأرضاهم له، فلا يمكن أن يوصف بشيء من صفات الإلهية، لأن هذا من الجور لا من العدل. وكذلك من العدل في الاعتقاد أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أمن الناس على الناس، وأزكاهم عند الله سبحانه وتعالى، وأخشاهم له وأرضاهم عنده. فمن حقه صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره ومحبته وإجلاله والدفاع عنه وتعظيمه، وتعظيم صحابته الكرام، وتعظيم آل بيته الطاهرين، وتعظيم أزواجه أمهات المؤمنين. فقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويخالف ذلك أمران: الأمر الأول الغلو فيه بأن يصفه الإنسان ببعض ما للإله من الصفات، وهذا الذي قال فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. والأمر الثاني هو الجفاء ونقص حقه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسمعون ما يحصل في هذه الأيام من اعتداء النصارى في الدنمارك والنرويج على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدي لمشاعر المسلمين جميعا، فإنه لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ينقص من قدره، بل يزيد عثره صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحدي لمشاعر المسلمين. فمن المعلوم أنه كذب وبهتان وزور لا يمكن أن يصدقه عاقل، فأنتم تعلمون جميعا أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من البشرية، فكمله خلقا وخلقا وعقلا ودينا، وكمل له هذا الدين، فجعله أكمل الناس في خلقه وصورته، وأكملهم كذلك في ذكره وعقله وتصرفه، وأكملهم كذلك في عدالته وحكمه، وأكملهم كذلك في الشرع الذي أنزل إليه وتطبيقه له وعقله به. فلا يمكن أبدا أن يصف إليه الخصائص، ولا أن ينسب إليه ما يخالف أمره ويخالف سنته بالكلية. وكذلك العدل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله اختارهم لهذا المقام الرفيع وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن العدل إليهم محبتهم جميعا وموالاتهم جميعا وعدم معاداة أحد منهم، والتماس أحسن المخارج لهم، وأن لا يذكرون إلا بخير. فنحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، وأنهم مثل غيرهم يمكن أن تقع منهم المعاصي والسيئات، لكنهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم منه ومحبتهم له وجهادهم معه، وأولى الناس بتكفير سيئاتهم لما قدموا من الأعمال الصالحة ولما يحصل لهم من الأجور من أجور من بعدهم. فكل من سجد منكم الآن سجدة لله أو ذكر الله أو قرأ شيئا من القرآن لهم أجره إلى يوم القيامة. فلذلك هم أولى الناس بالتماس أحسن المخالف وأن لا يظن بهم والمسوء أبدا ويوالون جميعا ولا يعادى أحد منهم. ونمسك عما شجر بينهم ونعلم أنهم اجتهدوا فمنهم من أصاب فله أجران كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وليس عليه إثم في اجتهاده كالذين خالفوا علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا العدل يقتضي كذلك عدم نقل الروايات الكاذبة والمنقولة عن الضعفاء والمتروكين والوضاعين والكذابين من أمثال نوح بن أبي مريم وأبي مخنف وهي التي يعتمد عليها المؤرخون. فكثير من المؤرخين في حكاياتهم عن الصحابة لا يعتمدون على أقوال أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث فإنهم كانوا يكفون عن هذا الباب ولا يذكرونه وإنما يعتمدون على روايات أهل الرفض والنصب والوضاعين والكذابين والمتروكين وهؤلاء لا يعتمد عليهم بالرواية. فلذلك لا تظنوا أن ما ينقل في التاريخ أو يذكر فيه يمكن أن يصح منه شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما عرف في الأمة وحصل التواتر به. أما ما يرويه الوضاعون والكذابون فإنه مردود عليهم ومن العبد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الحكم عليهم من تلقاء هؤلاء الكذابين. وكذلك العدل مع أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختارهن الله واصطفاهن بهذا الجناب الكريم وشرفهن بهذا الشرف الرفيع وجعلهن مأجورات أجرين عظيمين وعدهن الله بهما. فقد قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يقول قبل ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقد امتثلن ذلك فوعدهن الله أجرين عظيمين ورزقا كريما وقد تحقق ذلك لهن. ومع ذلك فكنا على أشد الخوف أن لا يتقبل الله منهن. وقد دخل ابن عباس رضي الله عنهما على أم المؤمنين عائشة عند موتها فلما استأذن ترددت في الإذن له فقيل ولم لا تأذنين لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخاف أن يمدحني. فلما دخل عليها قال كيف أنت يا أماه؟ قالت بخير إن اتقيت فقال قد فعلت. وأثنى عليه ابن عباس رضي الله عنهما بما يعلم. ولكنها هي تقول بخير إن اتقيت لأن الله يقول في خطابه لهن من يقلت من كل الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقد اتقينا الله سبحانه وتعالى واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة قد خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير. وبدأ بعائشة أم المؤمنين وقال إني محدثك أمرا فلا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت وما هو؟ فأخبرها أن الله أمره أن يخير أزواجه بين الدنيا والآخرة. قالت أفي هذا أستمر أبوي؟ والله لا أستمر أحدا فيه أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وقد شرفهن الله سبحانه وتعالى بهذا المقام الرفيع وجعلهن أمهات لكل المؤمنين. فقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فلذلك من العدل إليهن احترامهن وتوقيرهن وبرهن أكثر مما نبر أمهاتنا لأنهن أفضل وأعلى مقاما. فلذلك لا بد من برهن جميعا واحترامهن وتقديرهن فهذا هو العدل إليهن. ومثل ذلك السلف الصالح التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا علمه الذين قالوا عنه إلى التابعين والتابعون ورثوه لمن بعدهم وهكذا حتى وصل إلينا الكتاب والسنة. ووصل إلينا هذا العلم الشريف، فكل من نقل إلينا هذا العلم فإن من العدل إليه محبته وإنصافه وتقديره واحترامه. وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكل طعن فيهم إنما هو طعن في الدين وفي منزله جل جلاله. وقد سمع مالك رحمه الله رجلا يتكلم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في بعض السلف فدعاه فقال: أنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: أفأنت من الأنصار الذين آووا ونصروا؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعهم بإحسان، لأن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهو يلعنهم ويطعن فيهم. فيجب تقدير سلفنا الصالح وأئمتنا وعلمائنا في مختلف العصور والتماس أحسن المخارج لهم، ونحن نعلم أنهم غير معصومين وأنهم يخطئون ويصيبون. وقد قال مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويخالف هذا العدل إليهم أيضا صفان من الناس. الصف الأول الغالون فيهم، فنحن نعلم أن بعض الناس يغلو في بعض الأئمة والعلماء فيرون أن كل أقوالهم واجتهاداتهم صواب، وأن الدين هو ما عندهم فقط وأن ما سواه ليس بدين، ويرون انتماءهم وانتسابهم إلى إمام من الأئمة سواء كان مجتهدا من المجتهدين المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أو غير ذلك، ويرون أن كل ما لا يعلمه هذا الإمام من السنة أو ما لم يصل إليه وما لم يقل به فهو ضعيف. ويقول بعضهم: كل حديث لم يقل به أصحابنا فهو إما موضوع وإما منسوخ وإما معلم. وكذلك يقول آخرون: نحن خليليون فإن ضل خليل ضللنا. قد قال ذلك اللقاني رحمه الله، وهو غلط في تصوره، ولكنه يقصد أنه هو لم يتعلم إلا من هذا الوجه وفي هذه المدرسة، لكن لا يقصد العصمة قطعا لخليل ولا يدعي ذلك، فهو من أهل السنة ويعلم أن خليل رحمه الله من أئمة أهل السنة وأنه غير معصوم وأنه يخطئ ويصيب وأنه لم يدعي العصمة لنفسه أبدا. وأيضا لا يمكن أن يدعي اتباعه في كل ما يقوله، فخليل رحمه الله في كثير من المسائل يذكر الخلاف من غير ترفيق، فلا يمكن أن تتبعه في القولين معه. وهو يقول: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف التشهيري، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية النصوص. فإذا كان متبوعا فستكثر عليك الطرق وتتردد كثيرا عندما تأتيك الأقوال والخلافات في مختصره. فبهذا نعلم أن العدل إليهم يقتضي أن يغلو فيهم الإنسان. وفي المقابل أيضا نعلم أن بعض الناس يطعن في السلف الصالح وفي أئمة الهدى وفقهاء الإسلام ويريد الرد عليهم مطلقا، رد الصواب والخطأ، وهذا لا شك غلط أيضا ومنافذ لهذا العدل الذي يقتضي قبول ما لديهم من الحق وأن رد ما عندهم مما يخالفه، ومعرفة أنهم اجتهدوا في طلب الحق وأن من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقلام وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. ومن ذلك نقوله في دعاة الإسلام والعاملين لهذا الدين في مختلف العصور، فنحن نعلم أنهم غير معصومين، ولكنهم بذلوا أرواحهم وإجسادهم من أجل الدفاع عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أجل حماية بيضة هذا الدين والقيام بحقه بحسب ما أداهم اجتهادهم إليه. قد يكون الاجتهاد خطا وقد يكون غلطا وقد يخطئ بعضهم في كثير من المسائل وقد يجهلها، لكن يكفي انهم ضحوا بارواحهم وباوقاتهم وبكل ما يملكونه في سبيل الله وفاء لله ببيعته. واذا قارنت نفسك بهم لا تجد نفسك تصل الى سفع على احدهم فيما قدموه لهذا الدين وما بذلوه من اجله، واثارهم باديه، والذين اتبعوهم واهتدوا على ايديهم وانتفعوا بكتبهم ولو كان فيها بعض الأخطاء ولو كانت مردودا عليها في بعض الجوانب لا يمكن أن يقارنوا بجهودنا نحن ولا بما نقدمه. فلذلك لا بد من احترامهم جميعا وعدم الغلو فيهم، فلا تزدريهم ولا تحتقروا شيئا من جهودهم. ولا شك أن من ازدرائهم واحتقار جهودهم ما يشيع كذلك من التكفير والتفسيق والتبديع لكثير من الذين تقدموا إما من العلماء وإما من الدعاة وللمعاصرين كذلك. فمثل هذا النوع يقال لصاحبه: أتهدوه ولست له بكفر، فشركما لخيركما الفداء. فرق كبير بين الطاعن والمطعون فيه، وهو لا يدعي لنفسه أنه مساو له ولا مقارب له، فكيف يطعن فيه إذن؟ وأيضا فإن هذا الطعن لا يضر هذه المسيرة ولا يوقفها، فالقافلة تسير والكلاب تندق، فلا تتوقف القافلة من أجل مباح الكلاب أبدا ولا يمكن أن يضرها ذلك. كذلك في المقابل الذين يتعصبون لهم ويزيلونهم أكبر من منزلتهم ويوصلونهم إلى المقام مثل ما يوصل الروافض وأئمتهم، حيث يقول بعضهم: إن أئمتنا بلغوا مبلغا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا النوع من الغلو الذي لا يرضاه أحد منهم ولا يقره، فهم بشر يخطئون ويصيبون، والقصارى عملهم أنهم اجتهدوا اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما أدعهم إليه علمهم وعقولهم واجتهادهم، فمن أصاب منهم في ذلك كان مأجورا أجرين، ومن أخطأ كان مأجورا أجرا واحدا، والأجر الواحد والأجران أضربها بما شئت من الأعداد بحسب فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، فإنه يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره. وكذلك من العدل، من مجالات العدل، عدل الإنسان مع أبويه وأهل بيته ليبنون. فأنتم تعلمون أن أبوي الإنسان هما أمن الناس عليه بعد من ذكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته: أمن الناس عليك والداك اللذان نزلاك، وقد أوصاك الله بالإحسان إليهما، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فلا بد من القيام بحقهما، لكن لا بد أن يكون ذلك بعدل وإنصاف، فإن كثيرا من الناس يخالف هذا العدل إلى الاتجاهين معا. فمن الأولاد من تحمله العاطفة على بر والديه ويظن أن برهما يقتضي طاعتهما في كل ما أمرا به وعدم مخالفة أمرهما مطلقا، ولم يأمر الله بذلك في كتابه، بل أمر بالإحسان إليهما ونهى عن طاعتهما فيما يخالف الشرع، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإذا منع المرأة مثلا عن حضور الدروس أو تعلم ما أوجب الله تعلمه عليها، أو منع الشاب مثلا من الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه أو دراسة العلم الشرعي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة المعروف. وكذلك في المقابل بعض الناس يجبو والديه، والعقوق من أعظم الذنوب ومن أشدها، فضرره عظيم، لأن الحق لا يثق به مطلقا، لا تثقن لصداقة عقاق لقطعه من وصله منك أحق. ومن العقوق لهما ما نشهده في كثير من الأحيان في هذا الزمان من إقصاء الوالدين عن شؤون حياة الإنسان، فكثير من الأولاد لا يسأل والديه ولا يستشيرهما ولا يعرض عليهما شيئا من أمره يتخذ قراراته بمعزل عن الوالدين، فيتصف والداه بما وصف به بنتين اللاتي، ويقبل أمر حين تعيد تيم ولا يستعمرون وهم شهود. ولا شك أن هذا مجاوز للحد ومناف للبر وللعدل بحقهما، فالعدل بحقهما الإحسان إليهما وتقديرهما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يكرمهما بكل ما يستطيع من أنواع الإكرام، وأن يشاورهما في أمره ويعرض عليهما شؤونه، فكل ذلك مما يقتضيه برهما. وكذلك من مجالات العدل العدل بين الأزواج، فالزوج من حق زوجته عليه أن يقوم بجميع حقوقها من النفقة والسكنى والإكرام والمعاشرة بالمعروف والقوامة والنصيحة والتعليم وغير ذلك من حقوق الزوجة على الزوج. فإذا قصر في شيء من هذه الحقوق فإن ذلك غير عدل. ومثل هذا أيضا إذا أدى الحق الدنيوي وضيع الحق الأخروي. كثير من الأزواج يؤدي الحق الدنيوي إلى زوجته ليكرمها إكراما دنيويا ولكنه لا ينهاها عن المنكر ولا يمنعها منه فيضيع الحق الأخروي وهذا مناف للعدل في حقها. وكذلك الزوج له حق عظيم على الزوجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال المرأة التي سألته عن حق زوجها كما في الصحيح إنما هو جنتك أو نارك. وهذا يقتضي أن تقوم المرأة بحق زوجها وأن تطيع أمره ما دام في معروف وأن تبره غاية البر أكثر من برها لأبويها فحقه آكد من حقهما. ولكن عادات المجتمع كثيرا ما تؤدي إلى خلاف هذا. ففي المجتمعات البدوية تنشأ البنت على الأخلاق التي تعودت عليها لدى أمها فتسمع أمها لا تخاطب أباها إلا بالكلام السيء ولا تطيع له أمرا ولا توجه له أي تقدير والاحترام وتظن المرأة أن هذا هو الأدب مع الزوج وهو حقه فتنشأ على ذلك وتعامل زوجها بما أدركت أمها تعامل به زوجها. ولا يتعلم البنات عادة من أحكام الزواج ولا من المعاشرة إلا ما يأخذن من أمهاتهن في مثل هذا التصرف. وهذا لا شك مخالف للشرع ومناف له. والعدل يقتضي أن تقوم بحق زوجها وأن ترعاه وأن تحفظه في بيته وفي نفسها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هنالك من الحقوق فإضاعة شيء من هذه الحقوق منافية للعدل. ومثل ذلك عدل الرجل أيضا بين أزواجه إذا كان له أزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وكان إذا أراد السفر يقرع بين أزواجه فأية واحدة خرجت قرعة لها خرج بها وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تكلفني ما لا أملك. وكذلك كان أصحابه الكرام فكانوا يعدلون في القسم في المبيت وفيهم استطاعوا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيبقى فقط ما يتعلق بميل القلب فهو معفو عنه ولا يستطيعه الإنسان لأن الله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أما العدل الآخر الذي هو داخل في الطوق فهو المأمور به في سورة النساء أيضا فيجب على الإنسان العدل ما استطاع وميل القلب مرفوع عنه الإثم فيه لأنه لا يقدر عليه. كذلك العدل مع الأولاد فإن من حقهم على الإنسان أولا أن يزرعهم في المكان الصالح الطيب والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه ولا يزرعهم في المكان المشبوه الذي تخرج منه الذرية فاسدة. فإذا كانت الأم وهي وعاء الولد فاسدة مفسدة فالحية لا تلد إلا الحيين ولا تكون ذريتها إلا مثلها. فلذلك لا بد أن يبحث الإنسان عن المنبت الطيب الصالح وأن يبحث عن العفة والدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تلبت له. وكذلك أن يسميهم الاسم الحسنة فذلك من حقهم على والدهم وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك أن يربيهم تربية صالحة وأن ينشئهم على الطاعة وأن يحضهم على ما فيه مصلحة لهم في أمور دينهم ودنياهم. وكذلك أن يعدل فيما بينهم فإن ترجيح بعضهم على بعض كثيرا ما يكون سببا للغيرة والمجابات وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم وحصول الخلاف. ونحن نعلم أن أسرة كريمة هي من أكرم أسرة عرفت على وجه الأرض، أسرة يعقوب عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذه أكرم أسرة معروفة اجتمع بها هذا العدد من الأنبياء، ومع ذلك حصل في هذه الأسرة في أسرة يعقوب عليه السلام ما حصل مما قص الله علينا في كتابه. ولله الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن مع ذلك فنحن نعلم أن الأولاد لديهم حساسية شديدة، وبالأخص إذا كانوا غير أشقاء فتحصل الحساسية الشديدة فيما بينهم، فلا بد من مراعاة ذلك والعدل إليهم فيه لئلا تقع البغضاء بينهم فيكون ذلك سببا للشحناء والبغضاء. وقد انتبه لهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لما قص عليه ابنه يوسف عليه السلام رؤياه التي رأى في المنام ومنامات الأنبياء وحي، فقال: إني أرى. بين له رؤياه أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له. وقد فهم يعقوب تعبير هذه الرؤيا بالملك، وأن أبويه وإخوته جميعا سيسجدون له لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أولاه من هذه النعمة أو إجلالا لوجهه هو أعلم على أن ذلك كان مباحا في الملل السابقة. ولما سمع يعقوب الرؤيا منه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، حذره من ذلك. وقد أحس إخوة يوسف بمحبة أبيه له، فكان ذلك سببا لما حصل فيما بينهم. توقعوا أنه أحب إلى أبيهم منهم وهم عصبة، فكان ذلك سببا لما قالوا في أبيهم ولما عملوا مع يوسف عليه السلام. فإذا كان الحال كذلك فكيف بالأسر الأخرى البعيدة كل البعد من هذا؟ فلا بد أن يجتهد الإنسان في عدله بين أولاده. وقد ثبت عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة حضت أباه بشير بن سعد على أن يهب للنعمان حديقة، والنعمان هو أول مولود ولد من الأنصار بعد الهجرة، فأعطاه حديقة هي أحب ماله إليه، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ بيد النعمان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أشهدك أني نحلت ولدي هذا حديقة. فقال: أكل ولدك نحلت مثلها؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور، وفي رواية على جور. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك لما يؤدي إليه من الترجيح ومخالفة العدل. ومحل ما ذكر إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ترجيح بعض الأولاد، كما إذا كان بعضهم أضعف من بعض، أو كان بعضهم أحوج من بعض، أو كان بعضهم أفضل من بعض فيرجح. ومثل ذلك إذا كان أحد الأولاد متزوجا والآخرون غير متزوجين، فالمتزوج واجباته ومعنه أكبر من معن غيره، فلا منع لترجيحه. ودليل هذا ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها عند موته: قد كنت وهبت في جبال 50 وسقا من نخل النبيب العالية، فلو كنت حسنيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال والد وإنما هما أخوات وأختاك. قالت: أما أخوايا فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء همن الثانية. قال: أرى لا بطني بنت خارجة أنثى، فكانت أمك اليوم من تأذيب الأسدين. فأبو بكر رجح عائشة لفضلها ولكثرة معانها، فهي كانت تكفل كثيرا من الأيتام، وترعى كثيرا من المساكين، وتنفق على كثير من الأسر، فلذلك رجحها أبو بكر وخصها بعطية لم يرد أنه أعطاها أحدا من عياله سواها، لمزية هذا الإسلام وفضلها. ومثل ذلك تخصيص عمر رضي الله عنه لحفصة أم المؤمنين بالنظارة على وقفه النبي خيبر بعد موته كما في الصحيح، فقد جعل نظارته إلى حفصة فإن ماتت فأصلح آل عمر. فهذا التخصيص له سبب، والترجيح إذا كان بمرجح ليس منافيا للعدل، وإنما يكون جورا إذا كان ترجيحا بلا مرجح. ومثل ذلك العدل إلى الجيران، فلا بد أن يحسن الإنسان إليهم ما استطاع وأن يؤدي حقوقهم إليهم، وأرجحهم في ذلك أقربهم بابا، فجار الإنسان الذي يقترب بابه منه أولى من الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، وفي رواية في صحيح البخاري أيضا الجار أحق بسقبه، والسقب القرب، والباء إما تكون بمعنى السببية أي الجار أحق بسبب سقبه أي بقربه، أو أن يكون المعنى أحق بسقبه أي بقرب جاره أي بمساعدته له وتقريبه له مما يستطيع. والجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق واحد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا تمكن المساواة بينهما، لكن لا بد من أداء حق كل إليه. وكذلك العدل من الحاكم تجاه المحكومين، فالحاكم الذي يبسط يده على مال الأمة ومقدراتها ويتصرف في أملاكها لا بد أن يكون منطلقا من العدل بينهم، وهذا يقتضي أن يحرص على أداء جميع الحقوق حرصا شديدا. فقد قال عمر رضي الله عنه إني أخاف إذا عذرت البغلة السوداء في سواد العراق في الليلة والماء أن أحاسب عليها. وعندما وقف عمر بعرفة قال اللهم إنه كبرت سني وانتشرت رعيتي وضعفت فقلني إليك غير مضيق، وسأل الله أن ينال شهادة في سبيله وموتا في حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن كل ما يحصل في الرعية من أنواع الفجور والمخالفة على الراعي منه حق، فلا بد أن يسعى لرفعه، فما يحصل من غلاء الأسعار أو من انتشار الربا أو من انتشار الفاحشة أو من انعدام الأمن وحصول القتل أو الاعتداء على الأموال والأمضاع أو غير ذلك، فالراعي مسؤول عنه شرعا، ويجب عليه توفير الأمن والأمان لكل رعيته، ويجب عليه أن يقوم بالعدل الذي يقتضي توصيل هذه الحقوق إلى ذويها أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تستحرصون على الإمارة بعدي وإنها ندامة يوم القيامة وإنها نعمة مرضعة وبيسة الفاطمة. ومعنى نعمة مرضعة معناه ما دام الإنسان فيها كأنها مرضعة له فسينال منها ما يسره، لكن بيسة الفاطمة عندما يخرج الإنسان منها سواء كان ذلك في الدنيا أو بالموت فإنها بيسة الفاطمة، تبقى بعد ذلك ندامتها ومسؤوليتها. ولهذا كان عدد من السلف رضوان الله عليهم يقولون اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها، والذنوب إذا ذهبت ملذاتها لا يبقى منها إلا التبعات والمشكلات، شؤم الذنوب وضررها على القلب وضررها على البصر وضررها على الجوارح كلها، بالإضافة إلى تبعتها الأخروية. وهذا العدل يقتضي أن يعدل في وقته في تقسيمه بين الرعية، وأن يعدل في التولية، فمن ولى على عصابة رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولا بد أن يعدل كذلك في توزيع الخيرات وتوزيع الفرص بين الناس، فلا بد من العدالة في توزيع الفرص بين الناس، ولا بد أن يعدل في توزيع الخيرات بينهم، ولا بد أن يعدل في الأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي لم يقيموا عليه الحد، فهذا منازل للعدل بالكلية. فلذلك لا بد أن يكون أولياء الأمور أهل عدل في هذا كله، وهذا يقتضي منهم أن يحرصوا على تولية الأمناء وأن يحرصوا في أنفسهم على أن لا يخصوا أو يختصوا أقاربهم أو من يعرفونه بأية ولاية أو بأي أثرة بأية أثرة. وكذلك عبد الرعية أيضا، فيجب على الرعية في خطابها للراعي العدل، والعدل يقتضي أن يشهد الإنسان بما يراه من حق وباطل، فلا يحملك ما تراه من الحق والعدل على تناكر أو تجاهل أو إنكار الباطل الموجود، ولا يحملك كذلك وجود الباطل على إنكار الحق أو تجاهله وهو موجود. فلا بد أن يكون الإنسان عدلا ينظر بعينين، لأنه إذا نظر بعين واحدة فكانت عين الرضا، فعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، إذا كانت عين السخط أيضا لم تبدي إلا المساوية. وما من أحد إلا وله جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي، وإذا نظر الإنسان إلى أحد الجانبين فقط فهذا مناف للعدل، ويبقى بعد ذلك الوزن بين الجانبين، فإذا رجحت الحسنات على السيئات فلا شك أن العدل الأخذ بالراجح. فعدل الله تعالى يوم القيامة بين عباده يضع الميزان القسط ليوم القيامة، فتوزن فيه أعمال العباد، فمن رجحت حسناته فاز ومن رجحت سيئاته غوى. ولذلك قال الله تعالى: وليزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والعدل مع الراعي أيضا يقتضي أن لا يكلف ما لا يطيقه، فلا بد أن نعرف إمكانياتنا وواقعنا ومحيطنا الدولي وغير ذلك، فلا نتطلب ما لا نستطيعه نحن. فلينظر كل واحد منكم لو كان مكان الراعي ما لا يستطيع أن يعمل، وكيف ستكون الضغوط عليه، وكيف ستكون استجابته لتلك الضغوط، وحينئذ سينصف ويعدل. وكذلك أيضا من العدل إلى الراعي وولي الأمر أيضا نصحه والدعاء له بظهر الغيب بالتسديد والتوفيق، فذلك من حقه وأداء الحقوق إلى مستحقيها من العدل الذي لا بد منه. وكذلك العدل في المجتمع كله، فالعدل قيمة فردية كما ذكرنا في هذه المسيرة وفي هذه المجالات، لكنه أيضا قيمة اجتماعية، فيلزم لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المجتمع ووحدة الصف وعدم القطيعة والنزاع والاختلاف أن يحقق العدل بين الناس، فإن العدل مقتضي لأن يضع الناس السلاح فيما بينهم، إذا كان كل إنسان يصل إليه حقه كما هو فإنه لن يقع الحسد ولن تقع البغضاء ولن يقع الاعتداء. ولذلك عرف الناس هذا في أيام الخلفاء الراشدين وفي أيام عمر بن عبد العزيز وفي أيام المهدي العباسي، حتى قال أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد فولاء مخرفة وذيب أطلس، لا لي تخاف ولا لهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الرئيس. فإذا حصل العدل ونال كل إنسان حقه فإن ذلك يقتضي من الجميع المسالمة، لكن إذا حصلت الأثرة فكان في الشعب بعض الطبقات مسحوقة ممنوعة من الوصول إلى حقها، وحقها أنواع، فمثلا حق التعليم، هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشريحة ولا بلون ولا بلغة، بل جاء به وأوصله إلى الناس كافة، وقد بعث إلى الأحمر والأسود إلى كافة الناس. فاختصاص شريحة أو لون أو لغة بهذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالثقافة أو بالدراسة هذا مناف للعدل. ومثل ذلك الدين، فالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله دين الله وليس دين الناس، وقد شرعه الله لجميع العباد، فلا بد أن يأخذوا به جميعا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا من مختلف الألوان ومن مختلف الألسنة. وإذا كان الدين مختصا بشريحة أو بلون أو بمستوى اجتماعي او اقتصادي فان ذلك مناف للعبد. بالدين للجميع ما اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا يشمل الذكر والانثى والابيض والاسود والمثقف وغيره، فالجميع يدخلون في ذلك. ومنذ هذا العدل في خيرات الاوطان، فالله خلق الارض وما عليها للبشر وجعلها سباتا احياء واموات، وقال خلق لكم ما في الارض جميعا، الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فكل ما فيها ملكه الله تمليك استخلاف ووكاله للبشر، وهم يتصرفون فيه تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين، وكل انسان منهم له حقه مما خلق الله له في هذه الارض، فلا يمكن ان يمنع احد من حقه بما خلق الله له، واذا حصل ذلك كان ظلما واعتداء، وهو البغي الذي وصفه الشعراء قديما بما قالوا، فقد قال قيس بن زهير العبسي: تعلم ان خير الناس ميت على سفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا اقمت ابكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وقيم. وكما قال الآخر: والبغي مرتع مبتغيه وقيم. فإذا حصل البغي لا بد أن تقع المشكلات والحروب الأهلية والمنافسات التي ليس بها مصلحة، وهي تهلك الحرث والنسل، والذين يثيرونها يكونون وقودا لها، فتقضي عليهم وتحرقهم هذه المشكلات، ولا يبقى لها بعد ذلك إلا الضرر والضرر. وقد ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أن السلف كان يعجبهم أن يشهدوا في وقت الفتن، قول الشاعر: والحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اتقدت وغار أوارها برزت لهم شمطاء، نعم، حتى إذا اتقدت وثار برامها برزت عجوزا غير ذات خجول. فكانوا يعجبهم أن ينشدوا هذا لأنه يحذر من الفتن من بداية نشأتها، ويحذر من عواقبها وما يترتب عليها. فلذلك لا بد أن يدرك الناس أن العدل هو الذي يمنع حصول هذه المشكلات. فإذا لم يمنع أي أحد من حقه ووصلت الحقوق إلى مستحقيها، فإن الأمن والأمان سيضرب بعطل وسينتشر في الأرض، ويصل كل إنسان إلى حقه بإنصاف، وحينئذ سيتعاونون وينسجمون فيما بينهم، ويحققون كتلة واحدة في الجسد الواحد، ويشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك من مجالات العدل العدل إلى الأعداء، فالأعداء الذين يعادونك قسمان: قسم منهم من أهل القبلة من المسلمين، وهؤلاء ذكر الله ما يتعلق بعداوتهم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإما أن يكونوا من أهل الكفر، والمعادون لك من أهل الكفر منعك الله سبحانه وتعالى أن تكون عداوتهم لك سببا لجورك وتركك للعدل. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضاؤهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من الكفرة ومن المنافقين مضبوطا لهذه القاعدة. عندما خرج إلى مكة في عام الحديبية ومعه 1500 من أهل الجنة، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة، أراد أن يدخل مكة بالقوة وقد جاء محرما بعمرة، فمنعه قريش من ذلك، فلم يلتفت إلى منعهم وتقدم لدخولها حتى لو أدى ذلك إلى الحرب، ولكن الله أظهره عليهم فمكنه من فرسانهم الذين تركوهم رفدا، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم أجمعين وكانوا 80 راميا. ثم تقدم لدخول مكة فبركت ناقته فقال الناس حل حل خلعت القصواء، فقال ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الهين عن مكة. ثم قال والله لا تسألني قريشا، قريشون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فعدل ذات اليمين ونزل بالحديبية وصالح قريشا على الصلح المعروف، وكان ذلك سبب الإسلام كثير من رجالاتهم مقادتهم كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وغيرهم من كبار قادة قريش. وكذلك بعدله إليهم فإنه يوم بدر كان أعطى اللواء علي بن أبي طالب، وكان اللواء من عهد جده قصي لبني عبد الدار، قد أوصى به قصي لبني عبد الدار. فلما جاء قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم مع من لواء قريش اليوم؟ قيل عند بني عبد الدار، فقال نحن أحق بالعبد منهم، فأخذ اللواء من علي وأعطاه مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار. وكذلك فإن من عدله مع اليهود والنصارى موافقتهم بما هو من شرعهم الصحيح غير المبدل ولا المنسوخ. فعندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تعظمونه؟ قالوا يوم أنزل الله فيه موسى من فرعون وجنوده، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر أصحابه بالصيام، وهو مصدق لما بين يديه من الحق كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا فإنه كان في مجلس من أصحابه ذات يوم، فحدثهم أن الجبار جل جلاله يقبض السماوات السبع فيجعلهن على إصبع، والأراضين السبع فيجعلهن على إصبع، والجبال فيجعلها على إصبع، والبحار فيجعلها على إصبع، والشجر والدواب والبشر فيجعلهم على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون. فدخل حبر من اليهود، فلما دخل جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وما علمت أن الله تعالى يقبض السماوات السبع والأرضين السبع؟ وحدثه بمثل ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فصدق الحبر بما أخبر به. وهكذا في تصديقه لعلمائهم في بعض ما يحدثون به مما هو حق فهو من العدل معهم والإنصاف لهم. وكذلك في ضيافته للمشركين، فقد أتاه عامر بن الطفيل وهو سيد بن عامر بن صعصعة وابن سيدهم من بني كلاب، وأنتم تحفظون الجميع قول جليل فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلاطة ولا كلاب، فهذا جده جعفر بن كلاب سيد قومه، وقد كان سيده من الجاهلية وهو من الشجعان المعروفين، وهو يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارس المشهور في كل موكب، فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أباها وأرمي من رماها بمنكبي. وقد قتل القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شبابا حفظة لكتاب الله يعلمون الناس الخير، وكانوا يذهبون إلى الجبل فيأتون بالحطب فيبيعونه فيتصدقون بثمنه. فلما أرسل عمه أبو البراء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه القراء يدعون الناس إلى الإسلام بنهد، أمر هؤلاء القراء أن يصلوا إليه، وأمر عليهم المنذر بن عمرو، وفي هؤلاء القراء عامر بن هريرة، وفيهم عمرو بن أبي أمية الضمري وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم حرام بن مدحان وأخوه سليم بن مدحان. فاعتدى عليهم عامر بن الطفيل فقتلهم، ولم ينجو منهم إلا رجلان كانا في السقاية، أحدهما عمرو بن ودين وهي في الضمر، ورجل معه من الأنصار. فلما أتيا ورأيا هذا الوضع أراد عمرو أن يفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما حصل، فقال له الأنصاري: لا أرغب بنفسي عن مكان قتل فيه المنذر بن عمرو. فتقدم إليهم فقاتل فقتل. ومع هذا جاء عامر وابن عمه أربد بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم ضيافتهما، فقال له عامر: يا محمد لأملأنها عليك خيلا جربا ورجالا مردا. فقال: يأبى الله ذلك وابن قيلة. ابن قيلة هي الأوس والخزرج هم الأنصار. فدعا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرجا من عنده فقال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة مسلول شر ميته. وأما أربده وقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله، وهو أخو لبيد بن ربيعة العامري الصحابي الشاعر المعروف صاحب المعلقة المشهورة عبد الديار محلها ومقامها، وهو الذي يقول في مرهيته: بلينا ومات ابن النجوم والطوالع وتلقى الديار بعدنا والمصانع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إله وساطع، وما المال والعهدون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. وهذه يقول فيها: ففارقني جار بأربد ناجع. وكذلك من عدله صلى الله عليه وسلم قوله يوم بدر في المطعم بن عدي للخيار بن نوفل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره بعد موت أبي طالب عام الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النسمة لأطلقتهم له. ولذلك لما مات رثاء حصان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصحفي الإسلام الناطق الرسمي يقول فيه: ولو أن مجدا خمد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وكذلك مدحه مدح حسان لبعض من كانت له صداقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أو قرب نسبي منهم. فحسان لما جرد نفسه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجو قريشا وأنا منهم؟ قال: يا رسول الله والله ليسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجل. فقال: اذهب إلى أبي بكر فاستعن به. وكان أبو بكر مشهورا بالخبرة في النسر، فأتاه فتعلم منه أنساب قريش وأحسابها وكل ما يذكر فيها. فلما جاء شأنه إلى أهل مكة إذا فيه: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فهو هنا يمدح كرام الأصل من آل هاشم، وذكر منهم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقاؤه منهم أبو طالب، ويطعن في الذين ليست أمهم فاطمة وهي فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عمران بن مخزوم، وهؤلاء منهم الحارث والد ابي سفيان وهو يرد عليه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فرق بين الاخوين بقوله: وان كرام الاصل من ال هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. وهذه القيمه وهي قيمه العبد كانت ايضا موجوده لدى بعض المشركين من قريش، فنجدها مثلا في شعر ضرار بن الخطاب يوم احد، فإنه يقول: عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا والدهر فيه مصائر، وفخر بن النجار وإن كان معشر ببدر أصيبوا كلهم ثم صابروا. هل يقول فيها في مدح المهاجرين؟ يقول: فيعد أبو بكر وحمزة فيهم، ويدعى علي واصطمن أن تذاكروا أولئك لا من نتجت في ديارها بنو الأوس والأنصار وبنو الأوس والنجار حين تفاقروا، ولكن أبوهم من لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر، هم الطاعنون الخير في الخيل في كل غزوة هم الطاعنون الخيل في كل غزوة غداة الهياج الأكبر التي لا يطيبون الأكابر. فهذا إصاب وعدم حتى من المشركين فيما كانوا عليه. ونظير هذا ما قال أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله 12 سؤالا وكان صادقا فيهم، فقال ما نسبه فيكم؟ فقال هو فينا لا ننسب. وسأله هل كانوا يتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. وسأله أضعاف ضعفاء الناس اتبعوه أما خياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه. قال أيزيدنا أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أيرجع أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، ونحن الآن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تذكرني كلمة أذكر فيها شيئا غير هذه الكلمة. فقد كان أبو سفيان منصفا في ردودها على هرقل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذنون بما علموا من الخير على خصومهم ولو كانوا من المخالفين لهم في الدين بقدر ما فيهم. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال أما إن فيهم لأربع صفات فأخنعني بأربع صفات المقالة بأربع صفات المقالة وخامسة أي خصلة خامسة شريفة وهي أمنعهم من ظلم الملوك، أنهم أمنع الناس من ظلم الملوك. بين ما فيهم من الصفات الحميدة التي يشهد بها، فبين الصفة الخامسة الجميلة الحميدة وهي أنهم أمنع الناس من ظلم الملوك. ونظير هذا أيضا إقرار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر معه رضي الله عنه أيضا لمتمم بن نويرة في غنائه على أخيه مالك بن نويرة. ومالك قد ارتد في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل الصحابة وقتل وهو يسير في امرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فجاء أخوه متمم بن نويرة إلى المدينة وأنشد بين يدي أبي بكر الصديق رداءه له وأنشد فيه نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور فدعوته بالله ثم غدرته له دعاك بذمة لم يغدر. فقال أبو بكر لا والله ما دعوته بالله ولا غدرته. واستشهده عمر بعض رثائه لأخيه فأنشده قصيدته العينية المشهورة التي مطلعها لعمري وما دهري بتأذين هالك ولا جزعا مما أصاب فأوجعا لقد كفن المنهال تحت ردائه فتنغير من طان العشيات أروعا ولا بل من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من ضرب الشتاء تقعقعا وكنا كندمان جميلة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقناك عني ومالكا بطول اجتماع لم نجد ليلة معا. فسأله عما يعرف بأخيه فقال كان أخي يبيت في الليلة الشافية وعليه الشملة الفلوت. الشملة أي ما يشتمل فيه الإنسان من لباس ضيق، الفلوت أي المتفلتة متشققة، وهو بين المزادتين غير المعتدلتين أي يجلس بين قربتين باردتين غير معتدلتين. يركب الجمل السفال أي الحرون، يقود الفرس الحرونة تجذبه إلى الوراء فيصبح يتهلل. هذا الصبر الشديد، فهو يبيت في الليلة الشافية بين المزادتين غير المعتدلتين، يركب الجمل السفال ويقود الفرس الحرونة ومع ذلك يصبح يتهلل. فهذا الصبر وكرم الخلق أثنى به على أخيه فأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق. وهكذا نجد أن قيمة العدل مع العدو هي قيمة من قيم المسلمين استمرت فيهم. فصلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما دخل بيت المقدس فاتحا وقد كان همه من صغره فتح بيت المقدس، كان يهتم بذلك اهتماما عجيبا، فلما دخل بيت المقدس تذكر اليوم الذي دخل فيه الصليبيون بيت المقدس فقد عتقوا الأرواح وأراقوا الدماء حتى سالت الشوارع بدماء المسلمين وقتلوا النساء والولدان في داخل المسجد. فلما دخل صلاح الدين فاتحا أمر أن لا يقتل أحد في مدينة القدس وكسى أهلها جميعا جميع السكان بمثلهم النصارى كساهم جميعا وأخرج الوهدة الكتاب عمر الذي كتب إلى نصارى القدس فأقرهم عليه مع أنهم استعانوا بالصليبيين الآتين من أوروبا ونقضوا العهد لكن أقرهم على العهد القديم الذي كتب لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إن النصارى شهدوا بهذا ومؤرخوهم إلى الآن وكثير من المصدين من المستشرقين منهم يشهدون باللون الشاسع بين يوم دخول الصليبيين لبيت المقدس ويوم دخول المسلمين له مستردين بعد 95 سنة. ولهذا فإننا لا يحملنا ما نراه من انتفاشة الباطل وانتفاخته ومن كيد أعدائنا ومن تطاولهم على الإسلام ومقدساته ومن اعتدائهم على الشيوخ والنساء والأطفال واغتيالاتهم للمجاهدين وكيدهم للدين وتطاولهم على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا ذلك أبدا من العدل والتحمل القيمه. ومع ذلك نعلم أن الدوائر التي خرجت عن المألوف وتمادت في طغيانها واعتدائها لا ينفع معها أبدا إلا الغلوة والشدة. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة وهم الذين لا يردعهم إلا ذلك. أما من سواهم من الذين لم يعتدوا فإن الله قال فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا العدل هو التفريق بين الطائفتين، التفريق بين الكافر المسالم الذي لم يعتدي على المسلمين ولم يكفر عليهم ثواب العدو، وبين الكافر المعتدي الذي لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا يقبل منهم الحوار ولا النقاش اصلا ولا المجادله. فرق بين الطائفتين في الحكم الشرعي وفي العدل ايضا في قيم العدل. هذه اذا بعض جوانب العدل وقد حاولت ربطها بمسيرة هذا الدين وتاريخه من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة، ولم آتي على كل ما يتعلق بالعدل فإن من العدل ما يتعلق بالأحكام القضائية وما يتعلق بالفتوى وتصوير المسائل، ومن العدل العدل بين الطلاب في النظر والمساواة بينهم في التعليم، ومن العدل العدل بين أصحاب الأسئلة في ترتيب أسئلتهم وغير ذلك من أنواع العدل. وقد ذكر الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فيما يتعلق بالتدريس قواعد يقول فيها حل مقاصد هذا الدخسي هذا واجعل عناصره إلاك أجاب وعم فيه ذويه فعل مقتدر وانظر إليه جماعات وأجاب تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فمن العدل نظر إليهم بإنصاف ومساواة بينهم بما هم فيه ونظر إلى مجالسهم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا العدل والاستقامة وأن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يأخذ بنواصينا أجمعين إلى البر والتقوى وأن يجعلنا أجمعين هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.